باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوع نفسنا نتكلم فيه النهارده موضوع يشغلنا كلنا، هو موضوع الاراده. ايه هي الاراده؟ وليه الاراده بتاعتي بتبقى ضعيفه؟ وازاي اقوي ارادتي؟ الاراده دي كلمه مهمه جدا عند كل الناس، بس قبل ما ادخل في المقدمه عايز اقول لكم كلمه قالها المسيح في عتاب رقيق جدا لاورشليم. لما قال لها يا اورشليم اورشليم، كم مره اردت ان اجمع خرافك كما تجمع الدجاجه فراخها وانت لم تريدوا وانتم لم تريدوا. المسيح قال هذه الكلمات والدموع تملا عينيه، يعني قال المشكله ان انا ببقى عايز وانتم مش عايزين، فكان عتاب صعب قوي منك يا رب. يقول انا عايزكم بس انتوا بترفضوا. تقول يا رب انا مش رافضه بس مش قادره مش عارفه، بس نفسي. هي نفسي دي اراده؟ قال لا، نفسي دي تفيد التمني، يعني واحد يبقى عايز حاجه يقول نفسي، نفسي انجح، نفسي اشتغل، نفسي اترقى، نفسي اتوب، نفسي ابطل الخطيه الفلانيه، نفسي اعمل دايت، نفسي. كلمه نفسي دي تفيد التمني، ودايما يجي بعد كلمة نفسي كلمة بس. يعني يجي كلمة بس، يعني نفسي أنجح بس مش بحب المذاكرة، نفسي أبطل الخطية بس مش عارف، نفسي أتعلم الفضيلة الفلانية بس مش قادر، نفسي أحب الصلاة بس بزهق، نفسي أحب الصوم بس مش متعود. فكلمة بس دايما تيجي توقف الحكاية. إيه حكاية الإرادة دي؟ يقول برضو معلمنا بولس فيليب 2، الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. يعني ربنا يشتغل فينا لما نبقى عايزين. أن تريدوا يعني عمل الله مشروط واقف على إرادتي. أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. الإرادة موضوع شغل كل علماء النفس والاجتماع، إزاي يقوي إرادة الإنسان. وقالوا أن الإرادة هي الباور بتاعت اي اتشيفمنت بيحصل، اي انجاز بيحصل محتاج هذا الطاقه، الطاقه اللي بتحرك وبتوصل لاي انجاز. واشتغلوا على الحته دي وقعدوا يدرسوا ازاي يخلوا الانسان عنده طاقه علشان يوصل لانجازات مهمه. فابتدوا يعملوا حاجه اسمها علم الموتيفيشن، ازاي يبقى الانسان موتيفيتد، ازاي الانسان متحفز او عنده تحفيزي. ولما بتروحوا تعملوا انترفيوهات، اللي من حضراتكم راح اكيد شاف الكلام ده، ازاي بيقيسوا اذا كان هو بيقدر يبقى سلف موتيفيتد، يعني هو من جواه متحفز عنده رغبه واراده، ما تحطه في وسط اداره ممكن تكون الدنيا ملخبطه فيها، لا، انسان عنده العزيمه والقوه انه يصلح ويوضب وكمان يحفز اللي حواليه. فبيقيس قد ايه الانسان ده ناجح لو عنده الاراده القويه. وقعدوا يقسموها بقى ان الانسان ازاي موتيفيت اذرز، والانسان ازاي يبقى يعني يحفز نفسه، وقعد يحط لها شروط وعلم. الكلام ده كله حلو مهم ازاي تقوي ارادتك، بس في الاخر الكلام العلمي ده بيتوه ما بيوصلش لحاجه. احنا عايزين روشتة بالظبط ازاي اقوي ارادتي. عايزين نطلع النهارده بروشتة اعمل ايه لما ابقى نفسي اقوي ارادتي في اي حاجه مش بس في الامور الروحيه، اعمل ايه. بس قبل ما اقول لكم نعمل ايه، عايز استعرض معاكم امراض الاراده. هي الاراده اصلا ضعفت ليه؟ انت على صورة الله ومثاله، والله يريد، الله يريد، والله عنده إرادة. ولو جيت تسأل ايه إرادة الله لحياتي، يقولك الله يريد ان الكل او ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. ويقول هذه إرادة الله قدستكم، هذه إرادة الله قدستكم. يعني ربنا عايزنا قدسين، ربنا عايزنا ولاده، ربنا عايزنا نروح السماء، ومع ذلك إرادتنا ساعات بتعكس إرادة ربنا. ايه اسباب معاكسه ارادتنا لاراده ربنا؟ قال لان الاراده مريضه، مريضه. ايه هي امراض الاراده؟ اول مرض في امراض الاراده اسمه الشهوه. الشهوه مرض عنيف جدا للاراده. عشان كده تبصوا تلاقوا يقول كده معلمنا بطرس في رسالته الاولى الاصحاح الثاني، ايها الاحباء اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسديه التي تحارب النفس. واخدين بالكم من الكلمه دي؟ خلي بالكم، الشهوات الجسديه اللي بتحارب النفس، يعني النفس مستهدفة، وفي حاجة اسمها شهوات شبابية بتحارب النفس، والإرادة دي في النفس. عندي إرادة بس في شهوات شبابية بتحارب النفس، يعني النفس بتتحارب والإرادة بتمرض. لأن الشهوة دي يا جماعة عاملة زي الرباطات، احنا بنسميها في الصلاة في الصلوات السرية بنقول رباطات الشياطين. يعني ايه رباطات الشياطين؟ الشيطان بيسموه كده فتال. يعني ايه فتال؟ يعني يعمل من الفتلة حبل، يعمل لك من فتلة حبل، يرمي لك فتلة وفتلة تانية ويجدلهم وانت مش واخد بالك، ده بيربطك بفتلة بس بعد شوية عمال يجدل في الفتلة دي لغاية ما تبقى حبل قوي جدا وسلاسل. دي الشهوة. تعال اقول لي كده، داود النبي لو كان الشيطان جه قال له انا خليك تزني، كان داود يعمل ايه؟ قل له مش اطلع بره، انت مش عارفني، ده انا داود النبي، ده انا بتاع الصلاة، ده انا بتاع المزامير. انما داود الشيطان يحط قدام عينيه ايه؟ منظر متعب، وبعدين يرمي الشهوة في قلبه. بيبقى عامل زي ما يكون واحد جاي بيعرض بضاعته، الشهوة هي ان انا امسك البضاعة دي واقعد اقلب فيها. انت كده ابتديت تشتري، مجرد ما ابتديت تقلب ابتديت تشتري، وده اللي حصل مع ابونا داود. فيشتهي ويبعت يجيب هذه الإنسانة ويزني معاها، ويبعت يجيب جوزها علشان يغطي على خطيته، وبعدين الرجل اللي يكسفه ويقول له مش ممكن هروح بيتي ولا اتضجع مع مراتي والحرب شغالة. فيضطر داود انه يدبر له مكيدة ويبعته في الصفوف الاولى ويموت أوريا الحسي، ويبعته يقولوا لداود أوريا الحسي مات ومات رجالة كتير. ويقول كده الرسول اللي راح له ان القائد بتاع الجيش قال له لو لقيت وجه الملك تغير قل له أوريا الحسي مات. يعني هو عارف ان الكلمة دي هتخلي داود ايه؟ يهدى من جواه. تصوروا رد فعل داود كان ايه؟ قال له روح قل لسيدك، كلمة في منتهى القساوة، لا يسوء الامر في عينيك لان السيف يأكل هذا وذاك. سيف، سيف ده مش سيف، ده قاتل مع سبق الإصرار والترصد، ده انت قصد تموته، ده انت كتبت للرجل حكم اعدام وسلمته له في ايديه وقلت له روح سلم يؤاب الجواب ده عشان يقدمك، او رئيس الجيش عشان يقدمك في الصفوف الاولى. ده في منتهى الشر، لا يسوء الامر في عينيك. هي الشهوة تعمل كده، تخلي القلب يصاب بالقساوة وتخلي الارادة تضعف جدا، فتلاقي نفسك بتعمل حاجات انت مش عارف بتعملها ازاي بمنتهى القساوة. ايه دي؟ دي الشهوة اللي دخلت القلب. فالشهوة مرض من امراض الارادة، وعشان كده اي انسان متربط بالشهوة تلاقي ارادته ضعيفة على كل المستويات، مش بس المستويات الروحية او مش بس المجالات الروحية. تلاقي مش قادر يشتغل، مش قادر ينتبه لحياته، مش قادر يذاكر، امور كتير قوي تبقى متلخبطة، وده ممكن يبقى انديكيتر انه ممكن يكون في لخبطة جوه، في شهوة جوه. الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، خليكم فاكرين الكلمة دي، في شهوات جسدية تحارب النفس وتضعف الإرادة. ده أول مرض. تاني مرض، المرض التاني اسمه فقدان البصيرة. فقدان البصيرة يعني تيجي الواحد تقول له ليه مش عايز تبقى معانا في الجو الروحي، ليه مش عايز تجاهد، ليه مش عايز تسيب الخطية اللي انت فيها، مش قادر، مش قادر ليه؟ تكتشف انه فقد البصيرة بتاعته، مش عارف حلاوة ربنا ومش عارف حلاوة الكنيسة، مش مميز. يعني لك يعني تستاهل، يعني الحياة الروحية دي فيها لذة تستاهل؟ ويمكن يكون في يوم من الايام هذا الشخص داء وتمتع لكن ناسي، فقد البصيرة بتاعته. وعدو الخير يعمل معانا كده، قبل ما يربطنا بالشهوة ساعات يفقدنا البصيرة، او قبل ما يضعف ارادتنا ساعات يفقدنا البصيرة. تجد مثلا القصة بتاعت شمشون من اول عدد 21 عشان ما اطولش عليكم. شمشون يحصل له ايه؟ لما يفقد قوته ويكشف سره يمسكوه كل الفلسطينيين يعملوا فيه ايه؟ اول حاجة عملها له من عدد 21 يقول ايه؟ فاخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به الى غزة والصقوه بسلاسل نحاس، وكان يطحن في بيت السجن وابتدأ شعر راسه ينبت بعد ان حلق. اول حاجة عملوها ايه؟ قلعوا عينيه. يعني ايه قلعوا عينيه؟ يعني افقدوا البصيرة بتاعته عشان ما يشوفش. وبعدين يعملوا ايه؟ يربطوه في سلاسل. وبعدين يعملوا فيه ايه؟ يخلوه بيطحن زي يعني الحيوان اللي بيلف كده في ساقية. وبعدين وفي مرة مرات بعدها بكام آية في نفس الإصحاح يقول كانوا قاعدين زهقانين فقالوا نجيب شمشون ليلعب أمامنا، يعني عملوه زي أراجوز حاجة تسلية. يعني دي خطة عدو الخير، أول حاجة يعملها يفقدك بصيرتك، تبقى مش شايف الصح من الغلط، وبعدين يربطك بثلاث، خلاص الإرادة اتسلبت منك، بس الأول عمل إيه؟ فقط عينيك، إنك ما تبقاش شايف الحاجة الحلوة إنها حلوة، تبقى مستتقل الكنيسة، تبقى مستتقل الصلاة، تبقى مستتقل الجهاد الروحي، تبقى مستتقل التوبة. فقدت بصيرتك، مع إني لو جبتك قلت لك لو سمحت تعالى امسك الميكروفون وكلمنا عن عمل التوبة، تقول لك التوبة، التوبة تصنع القديسين، التوبة تجعل من الزنا بتوليين. طب وانت في حياتك؟ ما هي ما سمعنا الكلام ده في الاجتماعات. طب انت في حياتك عندك الاستنارة دي؟ عارف انك لما تبقى غلطان وملخبط وعاكك الدنيا متروح لابونا وقبع اعترافك والربنا الاول والتوب توبة حقيقية، عارف قيمة هذا العمل ولا مع الوقت حتى اللي بيحضر الاجتماعات ممكن يفقد استنارته ويجد ان هذا العمل عادي فما ينتبهش وتبتدي الارادة تتسلب منه. يبقى اول مرض اسمه ايه؟ شهوة. تاني مرض اسمه فقدان البصير. مرض كمان اسمه العرق بين الفرقتين، العرق بين الفرقتين، يعني مسك العصاية من النص، يعني شوية مع ربنا وشوية مع الدنيا، وساعة لقلبك وساعة لربك. المبدأ ده، ويجي واحد كده شاب يطلع يقول انا حققت المعادلة الصعبة اللي الكنيسة فشلت والوعاظ فشلوا ان هم يحققوها والمرشدين الروحيين بقالهم سنين، ايه هي؟ قال انا همسك العصاية من النص، انا هبقى بتاع ربنا وفي الصلاة يعني تعلموا مني وبتاع كنيسة وبتاع مؤتمرات وبتاع تسبيحة وحاجات جميلة جدا، بس انا برضو في الدنيا لازم اتكلم لغة الدنيا ولازم امشي مشي الدنيا ولازم ابقى فاهم فهم الدنيا واقدر تقديراتهم ولازم الناس تحترمني ولازم اتصرف تصرفاتهم. ايه الحكاية؟ قلب تعرض بين الفرقتين. لما تيجي تقول له تعالى من فضلك عشان تستشهد، مش ممكن يستشهد. لما القديسين والشهداء اللي كنا بنتكلم عنهم دلوقتي في الترانيم، كانت ايه سر قوتهم؟ ان هم عندهم هدف واحد وان تراك، هم مش بيعرجوا بين الفرقتين. انما وقف إلي مرة وصرخ في الشعب قال لهم حتى ما تتعارجون بين الفرقتين، ان كان الرب هو الله فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. وكل ما نسأل السؤال ده الناس ما تجاوبش. يا جماعة ربنا هو الله ولا الشيطان والعالم؟ ما نجاوبش، نسكت. فلم يجبه الشعب بكلمة، مع ان الشعب عارف الاجابة. طب ما نجاوبش ليه؟ أنا عشان الهدف مش واضح قدامه. فقد بصيرته والشعب ابتدى يعرق بين الفرقتين، شوية كده وشوية كده. ارادتك هتبقى ضعيفة جدا جدا. ليه؟ لانك بتعرق بين الفرقتين. انما اللي على وان تراك على طول ارادته على طول منتبهة، ارادته على طول منتبهة. فمش ممكن هتيجي تقول مهما كانت الخطية متسلطة عليك وزلاك وتعباك، لو انت مع ربنا وماشي في الخط الروحي وبتقاوم على طول، مع الوقت ارادتك بتتقوى وبتبقى صلبة وبتقدر تقاوم. انما مشكلتنا انك تيجي تحضر اجتماعات وتروح تاني ترجع للي كنا فيه. نيجي نسمع وعظات ونطلع مؤتمرات وبعدين ارجع نفس الخطية ونفس المناظر الوحشة ونفس الخروجات المتعبة ونفس الشلة المتعبة. العرق بين الفرقتين يضعف الارادة. عمرك ما هتتغير وعمر ما ارادتي هتبقى قوية طول ما انا بتمرجح في الناحيتين. مرض كمان من امراض الارادة حاجة اسمها التكرار، تكرار الخطية. بعض الخطايا بتبقى متكررة فبتاخد شكل عادة، ممكن تكون في الكلام، ممكن يكون في السلوك، في التصرف، في الفكر. انما العادات دي بكل انواعها بتضعف الارادة، تخلي ارادتي ضعيفة. قصة دي متكررة، لحن كده، لحن او كوبليه حزين تلاقيه متكرر كل شوية في سفر القضاء. يقول ايه سفر القضاء؟ يقول لك وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب. لما تقرأ سفر القضاء الاية دي تقابلك كل باراجراف، يعني كل شوية تلاقيه يختم لك ايه، وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وبعد كده ربنا اذلهم وجي شعب اذلهم وصرخوا ربنا فبعت لهم قاضي خلصهم، مش لكم سنة حلوين، وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فجي شعب اذلهم وبعدين وعاد بنو اسرائيل يعملون. هي قصة كده، لحن بقى مر وحزين ودان ربنا، يعني لتكرار الخطية بترجع للي انت فيه تاني. ما انت شفت، ما انت دقت، ما انت اتمتعت بالحاجة الحلوة، بترجع تاني لتكرار الخطية. التكرار يضعف الإرادة. يعني يجوز واحد يقع في خطية مرة عن ضعف، ممكن ينفض هدومه ويقوم فايق، انما التكرار يذل بقى، التكرار يذل ويتعب جدا. مرض كمان من امراض الإرادة او اخر مرض من امراض الارادة اسمه التأجيل والتباطؤ. الوقت التايم اللي بيلعب عليه عدو الخير. الشيطان يا جماعة خبير جدا ازاي يلعب بوقتنا. والوقت يدغدغ الارادة، يدغدغ الارادة. يعني ايه الوقت يدغدغ الارادة؟ يعني ادي له وقت. الشيطان عنده الخطة طويلة المدى، دي الوقت. ومع الوقت طول ما انت قاعد في الخطية ارادتك ضعيفة اتخلبت منك، بعد شهر بعد اتنين بعد سنة بعد خمسة، ياه عشان تقول لواحد وقف العلاقة دي صعب قوي، صعب قوي. ده ممكن يكون انسان له بيته متزوج بس في علاقة شريرة مش عارف يوقفها، وعارف انها غلط ومقتنع كل الاقتناع بس مش عارف يوقف. ليه؟ اصل فات وقت كبير. لكن يمكن بعد اول لقاء لما لخبط لو كان قال لا كانت وقفت، كان قال لا كانت وقفت. يمكن يهوذا لو كان اول مره اخذ اول درهم من الصندوق راح تاب، ما كانش حصل التكرار، ما كانش خد الوقت، ما كانش تباطئ واجل، يمكن ما كانش خان المسيح ولا سلمه. انما الوقت يخلي الاراده ضعيفه جدا ومهلهله، اصل بقاله 3 4 5 سنين. طبعا عشان نفسنا ما تتسدش من الامراض، في حل ولا ما فيش حل؟ لازم نطلع بحلول يعني. بس راجع تاني الامراض دي، نمره واحد قلنا شهوه، نمره اتنين فقدان البصيره، نمره ثلاثه العرق بين الفرقتين، نمره اربعه التكرار، نمره خمسه التاجيل والتباطؤ. في علاج؟ عايزين نطلع بعلاج. نحاول نحط زي روشته كده. اول حاجه في الروشته، ومش علشان تبقى اكلاشيه كده في الاول ولا علشان احنا في كنيسه وبنوعظ لازم نقول الكلام ده، بس هو فعلا علاج اللي ما قالهوش بقى علماء النفس والاجتماع في الكتب بتاعتهم، انك تطرح ضعفك قدام ربنا وتصرخ قدام ربنا وتقول يا رب الحقني، ارادتي اتسلبت مني، انا ضعيف جدا. دي اسمها ايه؟ اسمها صلاه. بس انا عايز احط بين قوسين جنب كلمه صلاه، صلاه بصراخ، بصراخ. نقف نقول من الاعماق صرخت اليك يا رب، لكن بنقولها من الاعماق مش بنقولها من الاعماق. انما الانسان اللي حاسس انه في اسر وان ارادته مسلوبه منه يقف يصرخ بدموع قدام ربنا، يا رب من فضلك الحق. صلاه بصراخ. فيقول ايه في رساله يهوذا؟ اما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم على الايمان الاقدس مصلين في الروح القدس. واخدين بالكم في خطين تحت كلمتين، ايه هما؟ يقول ابنوا انفسكم مصلين. واخدين بالكم من الكلمتين دول؟ عايزين نربطهم ببعض. ابنوا انفسكم ايه؟ مصلين. يعني لو عايز تبني النفس اللي تهدمت، اسوار اورشليم اللي اتكسرت، اورشليم اللي اتثبت ودخلت فيها ناس كتير قوي اذلتها، اعمل ايه؟ ارفع ايديك بالصلاه. عشان احنا في كنيسه وعشان احنا في وعظه بنقول الكلام ده كده، الصلاه في اي موضوع علاج. الحقيقه هو ده الواقع، الصلاه علاج. والحقيقه كلام جاي بعد كده، لو مش اساسه النمره دي نمره واحد الصلاه، هيطلع كلام برضو نظري. لكن لازم تقف قدام ربنا وتاخد قوه من المخدع من قدام ربنا. ولما بقول صلاه مش بس بقصد القانون الروحي، صلاه الصبح وصلاه بالليل ده اسمه القانون الروحي، انما صلاه طول اليوم بتنهد. ارفع قلبك قول يا رب يسوع المسيح ارحمني. مره من المرات راحوا سالوا ابو مقار، قالوا له ايه هي الصلاه؟ ايه هي الصلاه؟ نصلي نقول ايه؟ في حاجات كتير جوه مش فاهمينها، فنصلي نقول ايه بالظبط؟ فقال لهم كلمه في منتهى الروعه والجمال ينفع كلنا نصلي بيها. قال لهم الصلاه العميقه هي ان الانسان يرفع عينه ناحيه السماء ويقول له يا رب كما تشاء وكما تريد وكما تعلم ارحمني، كما تشاء وكما تعلم ارحمني. هي دي الصلاه. ارفع قلبك كل شويه وانت في شغلك وانت في دراستك وانت في عربيتك وانت في بيتك في اي حته، قول يا رب كما تشاء وكما تعلم ارحم. انت اللي عارف انا محتاجه ايه. جانب الصلاه المنتظمه بتاعت القانون الروحي، جانب القداس، جانب الخلوات والصلوات الليتورجيه والاجتماعات والمؤتمرات، كل ده هيقوي ارادتك. بس تحط الموضوع على المسبح واصرخ قدام ربنا. يبقى نمره واحد في العلاج ايه؟ الصلاه. نمره اتنين، نمرة اتنين اسمها ضبط النفس والجهاد. في حاجة اسمها ضبط النفس. يعني ايه ضبط النفس؟ يعني واحد هيمسك نفسه هيضبط نفسه. قديسين بيسموها إماتة الذات، احنا مش هنسميها إماتة الذات لكن هنسميها ضبط النفس. تضبط نفسك. يعني كل الكلام ده يطلع نظري لو في الاخر مش هتقول لا على خطيه. لازم يبقى في كلمه لا لا، يعني لا اللي تهت مني من زمان لازم ارجعها، لازم يبقى في الحرفين دول اللام والالف لا لازم اتعلمه. زي ما قلتهم كتير في وش ربنا لازم اقولهم النهارده في وش الخطيه. لازم اقول لا على القعده المتعبه، لازم اقول لا على قعده الادانه اللي بتكسر نفسي وبعد كده تخليني مش قادر اقف قدام ربنا واصلي، لازم اقول لا على المناظر الوحشه اللي بتتعبني وبتخلي صورتي تتهز قدام نفسي وبتخلي وقفتي قدام ربنا تقيله ومره وبتخليني افقد سلامي وبتخليني افقد سلامي مع اللي حواليا ومش قادر اقف قدام ربنا. وشيء عجيب جدا الانسان لما يبقى عامل خطيه، خاصه الخطايا بتاعه النجاسه والخطايا الجسديه، تبص للانسان وكانه زعلان من ربنا. تصوروا يعني انا اللي عامل الخطيه ومزعل ربنا وبصص له كده كانه انا زعلان منك يا رب، انت اللي زعلان مني؟ ويقول اصل مش قادر اقف قدام ربنا، ربنا مش هيبقى قادر يبص في وشي. وكان ربنا ساعتها يكون فاتح احضانه ومستنيك ترجع. فالحقيقه كلمه لا مهم، اسمها ايه؟ ضبط النفس. يقول كده كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. اضبط نفسك، طالما قررت ترجع تصون ارادتك وترجع ارادتك المسروقه منك، اضبط نفسك في كل شيء، في مواعيدك، في كلامك، في هزارك، في افكارك، في اصدقائك، امور كتير قوي لازم تتصلح. فاذا كنت عايز تعيد ارادتك راجع حساباتك، اقعد وراجع الحسابات وشوف ايه الحاجات اللي محتاجه ضبط. نمرة واحد ايه؟ الصلاة. نمرة اثنين ضبط النفس. نمرة ثلاثة كلمة الله. كلام ربنا الحقيقة برضو يقوي الإرادة جدا. عشان كده علم النفس تمخض ووصل يعني الحاجات وعطل وقف. ليه؟ قاعد يقولك مش عارف اعمل ايه ورتب افكارك واعمل ايه وتكلم مع نفسك وسيلف توك وبوزيتيف اتيتيود وشوية كلام كده واسماء، وفي الاخر معلش يحط لك كلمة ربنا اللي هو قال عنها كلامي هو روح وحياة. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. عشان كده كلمة ربنا لها قوة. يعني أنا لما أقعد أقول لك كلام كتير قوي عن خطية الإدانة، إن الإدانة وحشة، الإدانة بتتعب الناس، الإدانة بتزعل ربنا، غير لما أجي أقول لك هي آية واحدة لا تدينوا آية. يعني إيه آية؟ يعني أنا لو ما دنتش مش هدان، مش هأدان آية. عشان كده لما بنتكلم الآية ليها قوة، كلمة الله ليها قوة. ويقول كده في كولوسي 3:16 لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. كلمة ربنا هتصون إرادتك وترجع لك الإرادة. وعود ربنا ووصايا ربنا، افتح كتابك المقدس وقعد قدامه، لأن القعدة قدام كلمة الله بتقوي الإرادة. صدقوني بيقولوا القديسين كده ان الكتاب المقدس ضفتي الكتاب المقدس هما شفتي المسيح. فتخيل انك هتقعد كل يوم قاعده مع المسيح يوشوشك في ودانك، ده انت قاعد قدام فم المسيح الطاهر، يعني نفسك في نفس قديس يوحنا ذهبي الفم. بيقول ما هو الملكوت الا الكتاب المقدس. اقعد قدام الكتاب المقدس من كتر عشته ولذته بكتاب المقدس. قال الملكوت غالبا مش هيطلع جماله بره جمال القعده دي. طبعا كلمة ربنا هتقوي إرادتك، وصايا ربنا هتقوي إرادتك. نمرة أربعة، أنا قربت أخلص خلاص، يعني فاضل حاجتين بسرعة. نمرة أربعة التوبة. التوبة عمل عجيب، مش بقى بيقوي الإرادة. التوبة وأقصد مش بس الاعتراف، لكن التوبة. يعني التوبة قبل الاعتراف؟ يعني وقفتك قدام ربنا في مخدعك في لحظة صدق، تكشف كل اللي في قلبك، تقول له يا رب آدي ضعفاتي، هخبي إيه؟ ما أنت عارف كل حاجة، ما أنت فحص القلوب بكل، أحط قدامك كل قرفي وكل الحاجات اللي أنا منزعج منها أحطها عند رجليك وأقول لك يا رب ارحمني من قلبي بقولها. بعدين تروح قدام أب اعترافك تحني راسك وتقولها، مش بس شكل ومش بس ولا بنوع من أنواع التبرير، أنا غضبت عشان الناس استفزتني، وأنا اشتهيت لأن الحوالي معسرين، وأنا بدين لأن القعدة كلها كده. لا، واحد واقف بيتوب، أنا بدين عشان أنا ضعيف، أنا غضبت عشان أنا جوايا ذات وكبرياء وغضب، أنا بشتهي عشان قلبي فيه شهوة وفيه نجاسة. لما تقف الوقفة دي إرادتك هتطلع أقوى من القعدة دي. إنما لما تدخل قابلت ابونا شتمت كدبت حلفت خدت الحل وطلعت تجري ورحت اللي انت فيه، ولا وقفت قدام ربنا قبلها ولا بعدها طبعا، وبعدين الشيطان يجي يقول لك عملت ايه بالاعتراف، الشيطان بيقول لك استعد بضمان لك انك تعترف كل يوم القعده دي مع ابونا، اذا كانت القعده دي بتريح لك ضميرك، يعني انما لما بنقول توبه نقصد ايه؟ توبه بجد، توبه بجد، واقفه قدام ربنا ومشاعر توبه حقيقيه في جلسه الاعتراف. يقول: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء ان يهلك الناس بل ان يقبل الجميع للتوبه. يقبل الجميع للتوبه، دي اراده ربنا، لا يشاء ان يهلك الناس بل ان يقبل الجميع للتوبه. طب كم واحد عايز يتوب؟ ده اللي ارادته هتبقى قويه. تدريب رائع، ده مش بس تدريب رائع، ده كان واحد قاعد معاك ابوك الروحي بيعمل لك كوتشنج، بيدربك ارادتك، يقول لك اعمل ايه في التصرف ده واعمل ايه في التصرف ده. عشان كده قعده الاعتراف دي من غيرها فعلا، من غير وقفه التوبه وقعده الاعتراف، تلاقي الانسان ارادته ضعيفه جدا. نمره 5، الهروب. الهروب، الهروب احيانا يقوي الاراده او يصون الاراده، يصون الاراده. يقول ايه؟ يقول: اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبه والصبر والوداع. اهرب من هذا، اهرب، اهرب، في لحظه لازم تهرب منها. مبارك جدا هروب ابونا يوسف الصديق. إذ كانت قد كلمته يوما فيوما، خلي بالكم ان العرض على يوسف الصديق ما كانش مره، ست ما عرضتش عليه خطيه كده بالمستخبي او يعني كده مره وخلاص، لا، دي ست بتزن بمنتهى الصراحه والوضوح. ولما استلزم الامر ان يجري عريان، ساب لها الرداء وجري عريان، على راي القصيده بتاعت سيدنا البابا اللي بيقولها: هو ذا الثوب خذيه بس تدوري فيه مش هتلاقي قلبي، قلبي ليس فيه، قلبي مش ملكي، ملك لربي. انت فاكره ان القصه قصه شرف وعرض وبس؟ طب انا هقول لك على حاجه، جوزك الراجل الطيب ده اللي ملكني في البيت طولا وعرضا ومالا وعرضا، مش هو بس القضية، إنما كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أنا هجري، هجري. ومصيبة والكارثة بتاعت أمنا حواء إن لما جت الحية تقول لها: أحقا قال لكم الله من كل شجر الجنة لا تأكلها؟ قالت لها: لا، من كل شجر الجنة نأكل، أما من الشجرة التي في وسط الجنة لا نأكل، يوم نأكل منها نعرف الخير والشر هنموت. قالت لها: لا لا، لن تموت. قالت لها: أمال إيه؟ قالت لها: تعرفوا الخير والشر. يا ريتك يا امنا حواء كنت هربتي من السؤال زي ما هرب يوسف. عشان كده القعده مع الحيه والكلام مع الحيه يخليني اقع في الخطيه. اهرب، اهرب. يقول: نهرب من الخطيه كهروبنا من الوحش المفترس، او كهروبنا من الحيه، القديسين يقولوا كده. ويقول: ابليس عدوكم يقول كاسد زائر ملتمس من يبتلعه. تخيل واحد بيجي وراء اسد وده بيتمشى. اترعب من الخطية من فضلك واهرب من الخطية. آخر حاجة، كيف تقوي إرادتك؟ اقتنع، حتى بنسميها كده اقتنع، امتنع، ارتفع. اقتنع، امتنع، ارتفع. يعني اقتنع؟ يعني يسموها cognitive أو recognize. حتى اللي منكم بيدخل على النت كتير يلاقي الكلمة المشهورة دلوقتي الشباب كتير يهتم بيها، اللي هي يسموها الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، ده اللي هو السي بي تي. يقول لك انا بقعد اعمل حاجه اسمها علاج سلوكي معرفي. يعني ايه؟ اكتشفوا علاج جديد، قالوا العلاج ده مش بنسمي المريض فيه مريض، لكن بنسميه يعني زي واحد بيتعامل يعني او عميل. يعني يقولوا بيعمل ايه؟ ولا حاجه، بيقعد يعرض مشاكله ويدوله حلول، يقولوا فكر بالطريقه الفلانيه، غير طريقه تفكيرك. ده اللي طلع بيه مين؟ علم النفس والاجتماع. غير طريقة تفكيرك، اظبط دماغك من فوق، اظبطها. يعني حتى الشباب يبقوا عارفين كده، لما يجي واحد بيشوط بينالتي مثلا تلاقوا كل اللعيبه بييجوا في ودنه يعملوا ايه؟ يقولوا له الكلام كده، يقعدوا يوشوشوه، بيقولوا له ايه غالبا؟ بيقولوا له: الكره دي جايه جايه، مش كده؟ ولو مش جايه احنا مش مروحين وهنضرب، فالكره دي جايه جايه، مفيش حل تاني، فانت لازم تجيب الجون، والجون جاي وحطيتها هنا. فابتدي اقتنع انه لما يشوط جت. ويقول واحدة مثلا عايزة تعمل دايت، يقول لها: مش الحل انك تجيبي سكر دايت وتجيبي حلويات دايت، الحل انك تظبطيها من هنا. تقولي: لا، انا مش هاكل الحاجة دي عشان الحاجة دي بتسوق صورتي، تخليني مش مستحملة نفسي وقرفانة ومتضايقة ومكتئبة، بلاش الحاجة دي. فتظبطها من هنا، من فوق، من الدماغ يعني، مش كده؟ ده اللي وصل له علم النفس والاجتماع. عايزين تعرفوا بقى كتاب مقدس قال ايه من بدري، من زمان؟ قال: تجددوا، قال كده، لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم، ها، تجديد اذهانكم. ايه ده؟ ده انت يعني العلم لف وجاب التايهه وطلعت برضه في كتاب مقدس. تجديد اذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله. لو عايز تخلي إرادتك تختبر، مش يعني تمتحن، يعني تخليها اختبار شخص. لو عايز تخلي إرادتك زي إرادة الله، جدد ذهنك، غير طريقة تفكيرك من هنا. إزاي؟ اقعد مع نفسك واكره الخطية وبص على الخطية وأضرارها، هتلاقي نفسك بتكرهها. حب ربنا، تكلم مع نفسك كتير، لما تدرك تؤمن. عشان كده القديسين يقولوا أنزل عقلك إلى قلبك واضبطه هناك. كنيسة تعبر عن الحتة دي بطقس رائع. فلما نيجي أبونا يرشم حد بالزيت يعمل إيه؟ يرشمه فين؟ في رأسه الأول، بعدين يرشمه في قلبه أو في الرقبة، هنا يعني مكان مدخل الحياة أو الهواء أو بدل القلب، وبعدين يرشمه في إيديه. وكأن الكنيسة عايزة تقولك كده، غير طريقة تفكيرك فتتغير مشاعرك وأحاسيسك تجاه الحاجة دي، فتتغير أعمالك وتصرفاتك. هو ده الترتيب. يبقى آخر حاجة اسمها ريكوجنايز أو اقتنع أو اعرف أو افهم. غير طريقة تفكيرك. هراجع تاني روشتة كيف نقوي إرادتنا. نمرة واحد قلنا صلاة، نمرة اتنين ضبط النفس، نمرة تلاتة لا انتوا نسيتوا ولازم تحفظوا، لازم تحفظوا، صعب التسعة وخمسة، فلازم نراجع تاني عشان تمشوا بسرعة. ها، واحد الصلاة، اتنين ضبط النفس والجهاد الروحي، تلاتة كلمة الله، اربعة الهروب، لا اسف، اربعة التوبة، اربعة التوبة، خمسة الهروب، ستة اقتنع. لو عملنا الخمس ست حاجات دول وفهمنا كويس ايه هي امراض الارادة، ربنا يدينا نعمة وتتقوى ارادتنا ونفرح بالعشرة والتوبة والحياة المشبعة مع ربنا يسوع لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد، امين. فضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. يا ربنا الغني يسوع من اعماق قلوبنا، نشكرك ونمجد اسمك القدوس على حفظك ورعايتك وسترك وجودك. نشكرك يا رب لانك دعيتنا نحن غير المستحقين نكون ولادك. نشكرك يا رب لانك جمعتنا في بيتك في هذه اللحظات المقدسة. نشكرك يا رب لانك بتبعت لنا رسالة وبتقول لنا ان انت عايزنا، وبتدعونا يا رب ان احنا نقوي ارادتنا الضعيفة علشان نيجي ليك يا رب ونرتمي في احضانك. نطلب منك يا رب من فضلك، ونطرح كل ضعفنا عند اقدامك عند صليبك، نقول لك استلم ارادتنا، غيرنا انت يا رب وشكلنا حسب ارادتك. كلنا ضعف وكلنا عاجز، لكن بنطلب يا رب من قوتك، عارفين ان احنا بدونك لا نقدر ان نفعل شيء. بارك يا ربي في هذا الاجتماع، وبارك في القائمين عليه، وبارك في اخواتي الحاضرين، كل واحد باسمه كل واحده باسمها. بارك في عشتهم وفتبتهم وفي حياتهم الخاصة معاك، في أشغالهم، في دراستهم، في خدمتهم، من أجل أمنا الطهر العذراء، من أجل ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا والبابا كرولوس، من أجل كل أبائنا الشهداء والقديسين اللي بنعيد لهم في عيد النيروز. اسمعنا واستجبنا عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. في مجموعة أسئلة نبدأ بها قبل الموضوع بتاعنا. سؤال بيقول: لسه متخرجة السنة دي وبشتغل بقالي سنة وحبيت زميلي في الكلية، بس احنا لسه متخرجين السنة دي وهو لسه بيبدأ حياته، ما فيش شقة وإحنا بنحب بعض وعايزين بعض، وأنا نفسي أسمع صوت ربنا وأعرف رأي قدسك، أنا عايز أستناه. ووالدتها بتقول لها لسه قدامه كتير، هو ولد كويس وبتاع ربنا، قل لي أعمل إيه، أستنى معاه ولا لأ، أبعد عنه؟ أنا بجد نفسي نبقى لبعض، قل لي رأيك إيه. هو سؤال متكرر، يعني بيحصل أحياناً ان القصه دي بقالها ممكن سنتين ثلاثه، هم اتخرجوا بس كان زميلها في الكليه، فواضح ان القصه دي على الاقل بقالها سنتين ثلاثه. فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان واحد في الكليه بيقابل واحده، بيحصل استلطاط، بيحصل كلام لطيف، بيحصل تكرار للقاء ده، بعدين يحصل فيلينجز ومشاعر، وبناء عليه لقوا نفسهم دخلوا في علاقه هم ما خدوش قرار انه يخشوا فيها، لكن بقت واقع احنا بقينا في علاقه. يعني قال لها الكلمه، طلعت وقال لها فلان انا بحبك، وهي عبرت عن مشاعرها والواقع ده حصل، بقينا في واقع. ف فالسؤال اللي جاي بيزنقنا، احنا في واقع هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز ارجع سنتين لورا علشان احذر الناس اللي لسه ما دخلتش في الواقع ده انها تنتبه يعني. انما طالما حصل وطالما بقالنا سنتين وطالما اتخرجنا، الكرة هتبقى في ملعب. يعني هو بتقول ما عندوش شقة وما عندوش حاجة خالص، بس ده انسان كويس، هل يستاهل ان انا اقف جنبه لمجرد شوية مشاعر حصلت في الكلية، ولا اسمع كلام من الناس اللي بتقول لي وقفي الموضوع دوت؟ طبعا القصة لها جزء كبير قوي تقييم شخصي حسب الموقف وحسب الولد وحسب جديته حسب حالتهم الروحية هم الاثنين، لان لو قلت كلمة عامة ما تنفعش كل الناس. بس هقولك على حاجة، نمرة واحد صلي طب ان ربنا يرشدك وتقول يا رب الموضوع ده لو من ايدك يكمل، الموضوع ده لو مش منك انا مش عايزاه. نمرة واحد. نمرة اتنين، معلش حتى لو الكلام هيبقى صعب شوية، لازم تقوليله الكرة في ملعبك، لازم تعمل حاجة، يعني لازم يبين انه بيعمل حاجة، دفع مقدم في شقة بعد 5 سنين، بس لازم في حاجة، يعني يروح يخبط على الناس يقول لهم ايه في البيت، لازم البيت يسمع حاجة بلان، وبعد كده نقدر البلان دي اذا كان البلان دي منطقية وواقعية وهينفع تحصل ولا، بس مبدئيا يعمل حاجة. نمرة ثلاثة، من فضلك ما تضيعيش فرص وما تثقليش ضميرك بانك مرتبطة بالشخص دوت وانه ما فيش حد تاني هتشوفيه وان احنا البعض وانا هستناك طول العمر، الكلام ده مش واقعي. واحيانا كتير الفترة لما بتطول وبتمد بعد كده بنرجع نندم ونقول يا ريت ما كان. فخلينا برضو واعيين ومتعقلين ونقعد مع بعض قاعدة متزنة مع اب اعتراف او مرشد روحي، نقول احنا البلان بتاعتنا كذا 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 وانا هستنى لغاية شهر كذا، بعد كده انا يعني في حل ان انا يعني ما بقاش مرتبطة بيه. ليه؟ علشان طبعا دي ظروف حياتنا وممكن يجي فرصة واثنين وثلاثة، الواحد ما يرهنش حياته بشخص معين وممكن يكون ظروفه مش سامحة خالص وممكن يكون القرار اصلا من بدايته غلط. في حد في تجربة او صديق بعت سؤال حقيقة قريته واحنا بنغنم بيبين قد ايه الانسان ده تعبان. بيقول كنت دايما اثق ان الله لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل وانه مع كل تجربة يعطي المنفذ، هذا ما تعودت عليه في اي تجربة، لكن هذا الكلام اصبح صعب جدا، انا في تجربة صعبة قد طال الوقت جدا والله لا يستجيب، بل بالعكس كلما نصلي تزداد الامور سوءا وتعقيدا، واصبحت اشعر اني وحيدة في المشكلة، وهذا شعور قاسي جدا. وكمان حتى لو انتهت التجربة على خير لأعلم فعلا ما الذي استفدته ولماذا حدث أصلا، لا أظنها خبرة جيدة بل بالعكس تترك ألم وضيق، فلماذا يتركنا الله أحيانا حتى لا نستطيع التحمل ونفقد الثقة به؟ عارفين قصة جدعون لما كان في ألم وضيق ظهر له ملاك الرب في وسط الضيق، قال له الرب معك يا جبار البأس، الرب معك يا جبار البأس، ملاك واحد في ضيق واصلا خارج متسحب ياخد حنطة يضربهم في معصرة العنب، يعني الحنطة القمح بيضربه في معصرة العنب عشان محدش يشوفه مستخبي، يعني محدش هيروح معصرة العنب في موسم القمح، فرجل مستخبي وبيضرب شوية قمح عشان ياكل، يعني ظروفه صعبة جدا والمديانيين اذلوا شعب الله، فيظهر له ملاك ويقول له الرب معك يا جبار البأس. فتلاقي جدعون ده يعمل ازاي؟ يبص حواليه يقول حضرتك بتكلمني انا، يعني ربه معك يا جبار بأس ليه؟ انا لا شايف ربنا معايا ولا شايف ان انا ايه ولا انا جبار بأس. فراح سأله السؤال ده، قال له يا سيدي ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه الشرور؟ ده كان لسان حال جدعون، ان كان الرب معنا امال البهدله اللي احنا فيها دي ليه؟ والسؤال ده يتردد كتير قوي على لساننا، على لسان اي انسان متألم ومتجرب. إذا كان ربنا معانا إيه اللي أنا فيه ده؟ فين وعود ربنا؟ فين هو إذا أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر؟ فين على كفي ناقشتك؟ فين من مسك مس حدقة عيني؟ فين وعودك يا رب؟ أنا تعبان، أنا تعبان. ده بيبقى طبعا مشاعر أي إنسان متألم، وده من صفات التجربة ومن سمات التجربة كده. يعني ما ينفعش أجل ابني وأنا بعاقبه أو أنا بأدبه أو أنا بمنعه من حاجة هو نفسه فيها وهو في وسط انهياره وعياطه، قل له حبيبي ده من أجل مصلحتك من أجل خيرك، مش هيفهم، مش هيفهم، لا منطق هيفهم ولا أي حاجة، لأنه دلوقتي موجوع، أنا موجوع وأنت بتقول لي مصلحتك، لا أنا موجوع، إدراكي مش هيفهم. لكن ممكن لما تنتهي التجربة تقولي أشكرك يا رب، فعلا الانسان كل ما يلزق في ربنا ويمسك في ربنا هيوصل بيه ممكن في وقت من الاوقات انه يشكر حتى على الالم وحتى على الضيق. هتشكر حتى على الالم وحتى على الضيق. بس القاعده بتقول كده ان اللي عايز يتعزى هيتعزى يا جماعه، لان ربنا امين. مش ممكن ربنا يسمح بالالم والضيق مهما كانت المشكله اللي انت ما حكيتيهاش في السؤال بتاعك، بس مش ممكن ربنا يسمح بالالم والضيق وما يعزكيش. وبعدين ازاي ربنا يقول لي خليك فرحان؟ منين يعني؟ اديني وصيه اسمها افرحوا كل حين، ويجيب لي مشاكل وضيقات كمان لما ما افرحش اروح مكان الجحيم ما اروحش من السماء؟ ده ايه الظلم ده؟ اله قاسي. ينفع ربنا يبقى كده؟ طبعا لا. بس لان عدو الخير عايز يغير صوره ربنا في ذهننا، وعايز يشوه صوره المسيح الحلو الحنين في عينينا. لا، ربنا حنين جدا. صدقي مواعيد ربنا والزقي في ربنا وقولي له عزيني على الاقل، لو مش هترفع التجربه على الاقل اديني ارتياح واديني هدوء واديني سلام. تفتكر لو وقفت الوقفه دي قدام ربنا وكلبشتي فيه واصريتي وقعدتي تترجيتي وانا بنتك وتعبانه مش عايز اطلع من الاوضه غير وانا متعزيه، اسندني وعزيني، تفتكر تطلعي متالمه؟ اكيد هتطلعي فرحان. مش انا اللي بقول ولا بس الكتاب المقدس اللي بتقول، لكن خبره كل الناس اللي دخلت في ألم وتجارب قالت كده. لما تبقى متألم ادخل مخدعك واركع، هتلاقي المسيح راكع جنبك جثماني بيبكي، وهتلاقي قطراته بتنزل منه العرق مثل دم، وهيمتزج عرقه بعرقك وجهاده بجهادك وصلاته بصلاتك ودموعه بدموعك، وهتتعزي، وهتبقى الألم خبرة رائعة جدا في حياتك بعد كده لما التجربة تنتهي على خير. حد بيسأل سؤال كمان، ازاي تكون عينيا بسيطة وسط العالم كله حاجات غريبة تخلي الواحد عايز يتفرج وبيطلب الصلاة من أجل؟ ربنا يكون معاك ويديك نعمة. حط الموضوع ده قدام عينيك هدف، ازاي اخلي عينيا بسيطة، وخد تدريب من أب اعتراف خاص يناسبك، بس انا هقول شوية تدريب عنه. نمرة واحد، الوقفة كتير قدام ربنا تخلي العين بسيطة. القعدة كتير قدام ربنا، عينك لما تتملى في المسيح كتير تخلي العين بسيطة. القعدة كتير قدام ربنا في محضر ربنا في التوبة تخلي العين منكسرة. الشكر الكتير يخلي العين بسيطة. النظر لعينين المسيح بتبصلك ازاي وتحط المسيح عينه قدامك تخلي عينك بسيطة. يعني ايه عينه قدامك؟ يعني بص بعينين المسيح، يعني زي ما يكون واحد لابس نظارة شمس لونها مثلا بني يبقى شاف الدنيا كلها غامقة، فلو واحد لابس المسيح على عينيه يشوف الدنيا كلها بعينين المسيح. عشان كده ممكن حاجة صغيرة جدا تعصر واحد وإنسان تاني ما يرتبكش بيها وما تقلقوش، وممكن حاجة صغيرة يشوفها الواحد يشتهي إنه يشتريها ويجيبها ويقتنيها، واحد تاني الحاجة دي ما تفرقش معاه على قد ما عينه تكون شبعانة. فالمحضر بتاع ربنا، الوقفة بتاعت ربنا في المخدع تخلينا شبعانين وتخلي العين بسيطة، والتوبة وعمل الشكر باستمرار تخلي عيني بسيطة. سؤال عجيب أول مرة يعني الواحد يسمعه، بس بحب نسمعه. يعني بيقول إيه؟ حد ساكن جنب الكنيسة وجميع أفراد الأسرة بتواظب على الكنيسة والقداسات ومعظم الاجتماعات والأنشطة، ومع ذلك نرى أن خدمة الاستقاد لأسرتنا كثيرة جدا. يعني السؤال المفروض أنا كنت متوقع العكس، يعني هم ظهر زهقوا، الناس بتفتقدهم كتير. بتقول أصبحت أحيانا مزعجة، أعرف جيدا أن هذه الخدمة جليلة ومهمة، لكن ربنا عوض محبتهم، يعني إحنا بنيجي يعني، عايزة تقول كده. وبتقترح أو بيقترح أن يكون في جدول مدروس وتبقى الحكاية متنظمة شوية. هو شوفوا نتيجة تدخل الاجتماعات، فممكن الأسرة الواحدة بقى فيها شاب وفيها أب وأم وفيها ولاد في ابتدائي أو في اعدادي، فتلاقي الخادم بتاع ابتدائي خبط بيفتقد الولاد وعايزهم يجوا معاه الرحلة المؤتمر، بعد شوية يجي الخادم بتاع اعدادي عايزهم يجوا المؤتمر، بعد شوية يجي خادم من اجتماع الراعي الصالح، بعد شوية يجي أبونا أو الخدام عشان الافتقاد العام، فتصادف كده يقول لك إيه في إيه، فبابا يقلق يقول أنتوا عاملين إيه في الكنيسة يا جماعة؟ الكنيسة ليه كل شوية بتجيلكوا؟ أكيد أنتوا عاملين حاجة. وإن كان هذه الشكوى جميلة وحلوة تفرحنا لأن حاسين إن في متابعة وفي فولو أب، لكن مش عايزين نبقى مزعجين ومنفرين يعني. فإن كان فعلا الحكاية متكررة، ما تكونش السؤال يعني الحكاية جاية في فترة معينة نتيجة ظروف تصادفت أو جت مع بعض، فإذا كانت الحكاية متكررة بقترح عليك إنك تجيب لنا الاسم والعنوان بتاع الأسرة علشان نتابع الخدام بتاع الافتقاد فعلا، نقول لهم يعني ننظم الحكاية شوية أو ننبههم للوضع ده. سؤال كمان وبعدين ناخد ترنيمة. متقدم شخص ظروفه جيدة وهو على حق ابن ربنا وده اللي كنت بدور عليه، لكن بيعيش بره وأهله عايزين يتعرف عليه عن طريق النت مبدئيا، وإذا حدث توافق فكري بيننا ممكن ينزل مصر، مع العلم أنني لا أعرفه قط وأنا لا أسعى للسفر لكن أطلب ما يريد الله، هل التعرف المبدئي على النت ينفع أم لا؟ ينفع ولا لا؟ تعرف على النت أنت مش شايفة هو مين وهو مش شايف أنت مين، كل واحد بيكتب من وجهة نظره التاني يحب يشوفه إيه. ده أنا ممكن أقول لك كلمة واحدة بطريقتين بنغمتين كل نغمة تعني حاجة تانية، فاللقاء والكونتاكت الشخصي مهم جدا. كم وكم انت مش بتتعاملوا في شغل ولا بتبعتوا لبعض ايميلات شغل وصحنة رايحة وصحنة جاية، ده جواز. انا ممكن اقول لك شكرا، ممكن اقول لك شكرا، ممكن متشكرين، يعني تفرق كتير قوي النغمة، فلقائك وقعدتك معاه والكلام معاه يفرق كتير، هتحسي انطباعاته ايه. الصوت بيوصل مسجات يا جماعة، الوش بيوصل مسجات، تعبيرات الايدين بتوصل مسجات، لبسه مظهره خروجه وسلوكياته كل ده هتتعرفي عليه مبدئيا عن طريق النت. طباعه هتعرفيه عن طريق النت، هتسأليها هل انت بخيل فيرد عليك لا، خلاص طمنا دي، هل انت بتغير غيرة شديدة لا، خلاص تعرفنا عن طريق النت. بعد كده تقول ما انت قلت لي لا، يعني طبعا الكلام ده مش محسوب خالص، يعني الكلام ده مش محسوب، عايز مراجعة. لا، التعرف عن طريق النت مفهوش جدية. في واحد قاعد هناك عايز قاعد في التكييف وببعت لك ايه، قول لماما خبطي على بنت الجيران وقول لها تكلمني على النت، ماما تقعد تقول لك يا بنتي تعرفي عليه وانت تقعدي معاه شهر اتنين تتعشمي بالموضوع والعريس المنتظر، بعدين لما يجي تلاقي طباعه مختلفة تماما بعد ما تكون اتشغلتي واضطربتي وممكن تكون في فرص تانية عدت عليك. الحكاية محتاجة مراجعة، ان كانش شخص تعرفيه ده حل مؤقت لظروف معينة، لكن ما ينفعش نقول واحد ما تعرفوش خالص تتعرفي عليه عن طريق النت عشان تعيشي معاه طول عمرك بعد كده، حكاية خطيرة جدا خطيرة جدا. لكن ان كان ولا بد لازم ينزل مره واثنين وثلاثه، واذا كانت ظروفك تسمح انت واسرتك انك تسافري وتشوفي الواقع هناك ايه، فعلا عنده بيت، فعلا عنده شغل، متجوز ولا لا، يعني في امور كتير يعني تبان واحنا هناك. نقول ترنيمه وبعدين ندخل في الموضوع بتاعنا.